إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقد استمعنا إلى كلمة شيخنا العلامة الشيخ أحمد فهمي، ولعل كثيرا من الشباب لا يعرفونه لأنهم لم يحضروا زمانهم ولم يستمعوا له، وللأسف فإن آثار الشيخ وكلمات الشيخ وخطبه ودروسه للأسف غير متداولة ولا متوافرة بين الناس، وسأسعى جهدي في الفترة القادمة بإذن الله تعالى على أن أعين على نشر آثاره، حفظه الله وختم له بالحسنى. ولقد استمعتم إليه واستمعت إليه بإنصات، وتذكرت الأيام التي كان يجلس فيها في هذا المكان ليحاضرنا ويشرح لنا صحيح الإمام مسلم، فلقد قام بشرح صحيح الإمام مسلم على طوال سنوات عديدة، وكان يخطب الجمعة في هذا المسجد، وكان يقوم بأعمال الرئيس العام للجماعة أيام الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليه، يعني فرق كبير بين حاله أيام أن كنا نستمع إليه منذ أكثر من 30 عاما والآن، وهو يريد أن يعظنا موعظة ليست بالكلام وإنما بالمثال. حينما تنظرون إلى الشيخ الكبير في السن فقد فقد كما يقول من ذاكرته الكثير، فهذا أمر يجعلنا نحرص كل الحرص على اقتناص الزمن وعدم التفريط فيه، إذ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت الآن عندك المقدرة على أن تحصل وعلى أن تقرأ وعلى أن تحضر مجالس العلم والذكر وعلى أن تستوعب وعلى أن تحفظ، ولكن الزمان ليس ملكا لك، والصحة المتوافرة لديك الآن ليست ملكا لك. ولذلك قال سبحانه: يقسم بالزمان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحسب الشيخ ولا نزكيه على الله أنه ممن آمن وعمل صالحا ووصى الناس بالحق ووصاهم بالصبر وكان ممن يقبل النصيحة، أنا أشهد بذلك، يقبل النصيحة من الصغار، وكنت صغيرا في 20 من عمري أو لم أتجاوز 20، وكنت أحيانا أناقش الشيخ وكان يستمع إلي ولغيري بصدر الرحب، وكان يقبل الاستدراك، وهو الذي قدمني في هذا المسجد وحفزني على ان اصعد هذا المنبر وانا في العشرين من عمري، حفظه الله له علي وعلى غيري من جيلي وممن هم اكبر مني. يد لا تنسى، لا نستطيع ان يعني ان نقابل هذه اليد وهذا الجميل الا بالدعاء للرجل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ عليه ايمانه، وان يبارك في عمره، وان يثبته على الحق، وان يختم له بالحسنى ولنا جميعا، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه. وصلنا إلى قول الإمام الشارح: وأما اختلاف الناس في مسمى الناس والروح، وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح فلا يزال البال منشغلا بما بالشيخ، فسامحوني يعني. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغيران يعني النفس غير الروح، أو مسماهما واحد يعني النفس ترادف الروح والمسمى واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فتارة يقال عن شيء واحد هو نفس وهو روح، فيتحد المدلول يعني المسمى، ويختلف أحيانا فتطلق الروح على شيء وتطلق النفس على شيء آخر. فأحيانا يتحد المسمى والمدلول واحيانا يختلف. فالنفس هذا كلام قد لا يتصور، وانما نتصوره بالمثال، فحينما يطبق على الواقع نستطيع ان نفهم. فالنفس تطلق على الروح، يبقى الروح والنفس مسماهما واحد. النفس هي الروح، الروح التي تقبض والروح التي تنفخ في الانسان فيكون بشرا سويا. النفس هي الروح، هنا النفس هي الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا في الغالب اذا كانت متصلة بالبدن، واما اذا اخذت مجردة فتسمية الروح اغلب عليها. يعني النفس حينما تكون متحدة بالبدن، الروح حينما تكون متحدة بالبدن فهي نفس، فالنفس حينئذ تطلق على مسمى يتكون من الروح والجسد. واحيانا تطلق النفس على الروح المجردة التي خرجت من الانسان. فاذا النفس والروح يتحدان احيانا، فيطلق على الروح التي هي خارجة عن البدن يطلق عليها نفس، واحيانا يطلق النفس على المسمى المكون من الروح والجسد، لكن النفس لا تطلق على الجسد مجردا، ولكن تطلق على الروح مجردا، وتطلق على الجسد والروح معا. والروح لا تطلق على الجسد والروح معا، وانما تطلق على ايه؟ احد جزئي الانسان. الروح هي الروح ولا تطلق على البدن، ولكن النفس تطلق على امرين مركبين معا، الا وهما الروح والبدن، وتطلق على اعظمهما وهو الايه؟ الروح. فمن هنا نفهم قوله فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة المدلول اللي هو الايه المسمى يعني او المعنى ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا اذا كانت متصلة بالبدن، واما اذا اخذت مجردة فتسمية الروح اغلب عليه. يعني النفس مجردة عن البدن الغالب عليها ان تسمى روحا، وحينما تتحد بالبدن الغالب عليها ان تسمى ايه نفس. تمام. وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة، طبعا ما لا نفس له سائلة، هل النفس تسيل او تجمد او تتبخر حتى تصبح غازا؟ لا، النفس بمعنى الروح لا نستطيع ان نحددها او نكيفها بهذه الاشياء، لكن الذي نقول ما لا نفس له وننفي عنه النفس السائلة معنى ذلك ان هناك نفس سائلة، فما هي؟ الدم. فالمقصود بكلمة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة هنا، ما هو؟ الدم. يقول الفقهاء لا ينجس الماء اذا مات فيه، واخطأ الشيخ فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث. يعني هذا الكلام هو يقول وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. يعني عندك اشياء من اللي البعوض وغيره لو مات في الماء، لو وقع في الماء فغرق فمات، لا ينجس الماء، مع ان الميتة تنجس الماء لانها نجسة. ما الدليل على نجاسة الميتة؟ ما الدليل على نجاسة الميتة؟ من يقول؟ بالضبط كلامك. نعم. قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان ايما اهاب دبع فقد طهر، فدل ذلك على انه ايه؟ على ان الميت نجس لانه ملاصق للميتة، فاذا دبع زال اثر الدم والبدن وجسد الميت منه، فاصبح الجلد نفسه، فالجلد ليس ايه؟ فالجلد نفسه ليس نجسا، وانما اذا دبع زال منه اثر الايه؟ اثر التصاقه باللحم الميت وبالدم وبالعروق ومشاكل ذلك، فاذا دبع زال الاثر فاصبح طاهرا. اذا ما هو النجس؟ الميت نفسه. ايما اهاب دبع فقد طهر، فيطهر بالدباغ، والدباغ ليس محولا له، ليس من الاستحاله في شيء، وانما هو يزيل اثر ايه؟ التصاقه باللحم الميت. فاذا اللحم الميت هو ايه؟ لحم الميت ايه؟ نجس. طيب اذا جئنا الى البعوض وما شكل ذلك، هذا لا ينجس ولا ينجس الماء اذا وقع فيه، والفقهاء يقولون ايه؟ او يعللون ذلك بقولهم ما لا نفس له سائلة. ماذا يقصدون بكلمة نفس؟ الدم. فيطلقون كلمة النفس على الدم، ويستدل هنا يقول وتطلق يعني النفس على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. علق على ذلك المحقق شعيب الأرمؤوط فقال اخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي وابن عدي في الكامل، من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه. كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وفي سنده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأورده السيوطي في الجامع الكبير عن الدارقطني، والخطيب في المتفق والمختلف. طبعا هذه تعد سقطة من سقطات شعيب الأرمؤوط. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني حقق الكتاب قبله أو خرج أحاديث الكتاب. وكان الشعيب من ضمن اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب في المكتب الإسلامي، والشيخ الألباني هو الذي قام بتخريج الأحاديث لم يحقق الكتاب وإنما خرج الأحاديث. والألباني قال رحمه الله لا أعرف له أصلا، إنما هو من كلام الفقهاء، إنما هو من كلام، وهذه حقيقة. فإذا لماذا أنت تريد أن تعمي الأمر ثم تذكر حديثا لا علاقة له بهذه المقولة، بحيث إنك توهم القارئ أن هذا نص حديث حتى وإن كان ضعيفا؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هي خطيئة لرجل محقق يتصدى لتحقيق وتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني مسألة أنه لا يريد أن يظهر أنه يستفيد من الشيخ الألباني. فالمسألة يعني بهذا الأسلوب، وكم رأينا له أشياء كثيرة في التعليق على المسند ومن قبل زاد المعاد وما شاكل ذلك. مسألة الخلاف المنهجي يجعل الإنسان لا يريد أن يظهر حسنة لشيخ كبير إمام، يعني شعيب الأرناؤوط لا يعني يقارن بالشيخ الألباني، هذا خطأ جسيم أن يقارنه أحد بالشيخ الألباني. ومع ذلك لماذا لا تذكر كلام الشيخ هنا، أو حتى قل أنت إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك أحلت على حديث غير صحيح ولا علاقة له بالموضوع، أو قد يفهم منه ويفهم طالب العلم أو القارئ أن هذا متن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون معذورا إن لم تطلع على كلام الشيخ الألباني. لكن الشيخ الألباني كلامه نص في المسألة، قال لا أعرف له أصلا. والإمام الكبير حينما يقول في حديث ما لا أعرف له أصلا، يجب على المحدث الذي يأتي من بعده، يجب عليه وجوبا أن ينقل قوله حتى يبين للناس أن لا أصل له، أو يثبت أن للحديث أن للقول أصلا، مش كده ولا لا؟ لأن الأمر خطير، عشان أنا كرجل أتصدر للتحقيق وللتصحيح وللتضعيف، ويأتي إمام قبلي ويقول هذا الحديث لا أصل له، أو هذا القول لا أصل له مرفوعا، وتأتي أنت فتتعامى عنه، أنت مفروض عليك إما أن تنقله، لأن الكلام خطير، الكلام يتعلق بإيه؟ بالمنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تنقله وتبين للناس هذه الحقيقة، وإما أن تبحث لكي تأتي بأصل لتستدرك عليه، واضح؟ لكن هنا أنت لم تأتي بأصل للخبر، وإنما هو من قول الإيه؟ الفقهاء. أنا أطلت مع أني لا أطيل عادة بمثل هذه الأمور، حتى يتعلم طلبة العلم الأدب، لأن الهدف دائما يكون ماذا؟ الهدف دائما هو إحقاق الحق، حتى وإن كنت أنا مختلفا معك خلافا منهجيا، نختلف كما نشاء، لكن الحقيقة العلمية لابد وأن ترفع وتقدم فوق كل إيه؟ حلال، واضح؟ لأنه دين، القضية ليست كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا جغرافيا ولا تاريخ، ده دين، مش كده ولا إيه؟ نعم. يقول والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، بس هذا القول من الممكن أن يقال فيه في توسع أو في تسامح، لأن الذي أصاب الإنسان بالفعل النفس، ولذلك يقال إيه؟ ده منفوس، لأن الذي أصابته ليست العين، وإنما ما وراء إيه؟ العين من نفس خبيثة. وانظروا إلى ما حققه الإمام ابن القيم في تفسيره لصورة الناس حينما تكلم عن قضية الحسد، وأجاد هنا المحقق حينما قال في التعليق هذا قول الجوهري في الصحاح، وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح فقال ليس كما قال، بل النفس هاهنا الروح، لما يقال أصابت فلانا نفس المقصود بها الروح مش العين. ونسبة الإضافة إلى العين توسع، من باب التوسع في اللغة، لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، أما الذي وراء النظر فهو ماذا؟ النفس الخبيثة، نفس الحاسد، لأن النفس هي التي تحسد، أما الوسيلة والسبب فهو الإيه؟ النظر والعين. قال والذي أصابه إنما هو نفس العائن، العائن الذي ايه نظر إليه بعين. قال والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك ونحو ذلك. واخدين بالكم؟ الله يقول فسلموا على أنفسكم. السلام على الأنفس المقصود به هنا إيه؟ لا معنى. إما المقصود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم على نفسك أنت إن لم تجد أحدا فتقول السلام علينا فتسلم على نفسك. وكذلك في قول ولا تقتلوا أنفسكم، الانتحار أن ينتحر الإنسان. وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم، الإنسان لا يطعن في نفسه. ولكن القول الثاني وهو قول في تفسير هذه الآيات كما قال كذلك في سورة النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني كان المفروض على كل رجل وكل امرأة سمعوا الإفك الذي اتهمت به زورا وبهتانا السيدة عائشة، كان المفروض على كل مؤمن أن يقول إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك جاء عن أبي أيوب أنه قال لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ قالت لا والله. قال والله إن عائشة أفضل، إن عائشة أفضل منك، وإن صفوان أفضل مني. فهو وهي ظنوا بأنفسهما خيرا، لأن كل إنسان يعلم عن نفسه أنه لم يفعل هذا الإفك. فطالما ظننت بنفسك الخير فظن بأخيك الخير. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنا نفسك وأنت نفسك. فحينما تسمع الإفك على غيرك المفروض أن ترد عنه هذا الإفك، مطلوب منك أن ترد عنه هذا الإفك وأن تدافع عنه، لأنه نفسك، لأنه نفسك وأنت نفسك. ظن المؤمنون كما تظن بنفسك فظن بأخيك، فهو نفس لك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، لأني لو لمزتك فقد لمزت نفسي، لأني طعمت وجعلت سلمة في الجسد الإسلامي فسيرتد علي هذا الطعم. لا تلمزوا أنفسكم، لا يعني لا يلمز بعضكم بعض، ولكن شوف التعبير، لأنه يريد أن يجعلكم إيه؟ جسدا واحدا نفسا واحدة. فيقول ولا تلمزوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، يبقى أنا لما أسلم عليكم سلمت على نفسي فسلموا. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كما أن الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه انتحارا فكذلك لا تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. قال والنفس الذات كما جاء في هذه الآية. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراد ولا مع النفس، يعني لو كانت النفس للروح ملتصقة بالبدن لا يقال على البدن الذي فيه الروح روح، وإنما يقال عنه إيه؟ نفس. ولا تطلق على البدن بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على تطلق على أشياء أخرى بقى، فهي لفظ مشترك ويأتي في القرآن كل بحسبه في كل موضع. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل كما قال وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا، روح. فالقرآن سمي روحا من أمر الله عز وجل. ولذلك جاء في التفسير في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، ما المقصود بالروح هنا؟ إما الروح الإنسانية اللي بيتكلم عليها على إنها نفس، أو الروح اللي هو الإيه؟ القرآن. كل الروح من أمر ربي، ولذلك فسرها البعض بأن الروح هنا القرآن بدليل قوله إيه؟ قل الروح من أمر ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن اسمه روح، ولذلك قال ومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له إيه نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. فالميت جت له الروح الإيمان. فما هي الروح التي تسري في الإنسان فتجعله فتجعل هذا الإنسان حيا حياة حقيقية الحياة الحقيقية؟ لأن الكافر ميت، أما المؤمن فهو حي. ما الذي يحييه؟ هذا الروح الذي نفخ فيه وهو القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجعله روحا لكي يحيي به إيه يحيي به الموت، موت القلوب وموت النفوذ وموت الضمائر، وجعله نورا ليهدي به من يشاء. فسمي القرآن روحا، والرسول الذي نزل بالقرآن سمي ايه روحا، نزل به الروح الامين على نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين. وسمي بروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، جبريل عليه السلام الروح الامين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سمي بالروح لأنه ينزل بوحي الله الذي يحيي الله عز وجل به الموتى اللي هو الايه الكفر، او من كان ميتا فأحييناه. يقول وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا الروح، وذلك يأتي منه أن يتروح الإنسان روح هواء الذي ردت عليه روحي. لما الإنسان يكون مختنق شيء من هذا ويجي بعد كده يأخذ جرعة هواء أكسجين يقول لك ردت عليه روحي. الإنسان بالفعل لو اختنق ومنع الهواء منع الأكسجين ما الذي سيحدث؟ ستخرج روحه. فالروح يطلق في اللغة على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياء فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك في سورة المجادلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح بقوة، قوة الإيمان، قوة القلب، قوة البصيرة، قوة الغيرة، قوة الولاء والبراء. هذه القوة سماها إيه روحا، وهذا من باب التوسع في اللغة. فالعرب عندهم توسع في اللغة، يتوسعون في بعض المعاني، فهذا من التوسع. يقول وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباطر والروح السامع والروح الشام، اللي برضو هذا من باب التوسع التي يشم بها الإنسان. بالفعل لأن الإنسان إن فقد الروح كيف يشم؟ كيف يسمع؟ بالفعل. وراء كل هذه القوى الموجودة في البدن وراءها إيه؟ الروح. الروح هي التي تحرك. ولذلك لو خرجت الروح ماذا تفعل أنت بالجهاز الميكانيكي المسمى بالعين؟ هل تستطيع أن ترى بعينيك شيئا إذا خرجت الروح؟ هذا جهاز الأجهزة المعقدة في الإنسان الميكانيكية دي كلها لا قيمة لها ولا تعمل. وجئ بجميع أطباء الأرض ويجيبوا مولدات كهربائية يعملوا اللي هم عاوزينه، يقدروا يشغلوا أي جهاز في جسم الإنسان بدون الروح كيف تعمل؟ لا أين حاسة الشم؟ لا تعمل. أين حاسة البصر؟ مع ان اجهزة ممكن الجهاز ميكانيكيا تجده طبيا مفيش عليه اشكال. العلم وذلك يجيز العلماء او يتناقشون في قضية نقل الايه الاعضاء، نقل القرنية. انسان حي عايش ومع ذلك قرنية العين فيها شيء، الشبكية فيها شيء، ومع ذلك إنسان مات، أعضاءه سليمة مش عليها إشكال، وعينه أفضل من عينك لكن عينه مش بتشتغل أبدا في جسمك. من الممكن أن تنقل إلى حتى تحرك الروح، لكن طب إذا كنت هتنقل هذه الأجزاء للجسم لجسم إنسان آخر حتى تعمل، طب ما تشغلها أنت عندك في المعمل، لا مش تشتغل، لا الكلى هتعمل ولا الكبد هتعمل ولا البنكرياس هيعمل ولا أي جزء من أجزاء الجسم سيعمل. جئ بهذا هذه الجثة أو هذا الجثمان قبل أن يتحلل، وحاول أن تستخرج منه الذاكرة، حاول أن تستخرج منه العقل الذي يعمل. إذا كان رجلا عقله رياضي أو حنجرة لرجل صوته جميل بالقرآن الكريم، كل هذه الأجهزة الميكانيكية انتهت بخروج الروح. يبقى وراء كل جزء من أجزاء الجسد أو شيء من الأشياء اللي في البدن بتعمل وراءها الروح، ولذلك يسمي العلماء الروح الباطرة. هو لا، الروح ليست مجزأة وإنما هي الروح حقيقة هي التي تعمل في هذه الأجهزة. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله، لأن أنا بقى الروح الحقيقية. لأن ما استفاد الإنسان من روحه حينما يكفر برب العالمين؟ هل استفاد بروحه؟ أبدا ما استفاد بشيء. وإنما الإنسان الذي يستفيد حقيقة بالروح هو الإنسان المؤمن. فيقول: وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، نسأل الله أن نكون منه. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح وهكذا. نقول أيضا لأن الإنسان لو فقد الروح لم تجد فيه إحسانا ولا كرما ولا صدقا ولا جثة. فالذي يسير كل هذه الأشياء من الناحية المعنوية إيه؟ الروح. فالروح كما نظرنا إليها هي التي تحرك أجزاء الجسم، هي التي تحرك الصفات المعنوية كذلك، فتجعل في الإنسان تجد إنسانا محسنا وإنسانا والعياذ بالله حياته كلها إساءة لنفسه وللآخرين، إنسان صادق وإنسان كاذب. كل ده اللي بيعمل فيه كده اللسان الذي ينطق هو ما الفرق بين لسان الصادق ولسان الكذاب؟ هل لسان الصادق لو أخذناه وأدخلناه المعمل وأقمنا عليه تحليل سنجد أن لسان الصادق يختلف عن لسان الكذب؟ سنجد أن الأجهزة التي تحرك هذا اللسان للكذب أو للصدق أو لحسن الظن أو لإساءة الظن أو للخيانة أو لعكس الخيانة من الأمانة أو كل الصفات ومضادات الصفات، هل ستجدون هذه الأجهزة مختلفة ولا هي هي؟ كل جسد صالح، هذه اليد قابلة لأن تقدم الخير وقابلة لأن تقدم الشر، هي هي يد الخير لا تختلف عن يد الشرير إلا في الباعث الذي يجعل هذه تتحرك، فهو المحرك الأساسي اللي هو إيه؟ الروح. مش كده ولا لا؟ بدليل أن الإنسان قد يكون كافرا وفجأة ينقلب إلى العكس يصبح مؤمنا، قد يكون شرير ويصبح العكس وهكذا. فيبين هنا أن الروح هي الأساس، الروح هي التي تحرك الجسد وتحرك صفات الإنسان، وهي التي تتصف حقيقة بالإحسان وبالإيمان وبالإسلام. أما الجسد فهو وعاء لهذه الروح، بها يتحرك. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا. مش معنى تغلب عليه الأرواح يعني أصل كلمة الأرواح عندنا ليها معاني برضه. الأرواح يقول لك الأرواح ده راجل بتاع أرواح يعني بتاع فريد، مش يقول لك الأرواح وأرواح خيرة وأرواح، لا القضية ما بتكلمش احنا عن العفاريت ولا عالم الأشباع. يقول لك الراجل ده روحاني، روحاني يعني راجل ممكن ايه يعني من الناس اللي بتاعت ايه أنت والنجوم وأنت والفلكي، كل ده والعياذ بالله ضلال مبين نحن لا نقصد هذا، وإنما نقصد أن الإنسان جسد وروح. للجسد متطلباته الشهوانية، طعام شراب راحة حب الدنيا، كل الأشياء دي كلها التي يرتاح إليها الجسد، طعام وشراب وأمثال هذه الأمور التي الجسد يحتاج إليها. وهناك إنسان ينظر إلى مطالب الروح، في إنسان يستهلك حياته كلها من أجل الطعام والشراب والشهوة والنساء والزواج وكذا وكذا، أحيانا بحلال وأحيانا بحرام، بس يستهلك وقته. وبالطبع الإفراط في كل شيء غير مستحب والتفريط غير مستحب. وتجد إنسان همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، أن يحصل كمال الروح. هدف الإنسان أن يحصل، إن عندك جسد وروح، في إنسان هدفه كله يشقى من أجل أن يسعد البدن الجسد، وإنسان آخر يسعى من أجل أن يسعد الروح. والروح لا تسعد إلا بعبادة فاطرها سبحانه وتعالى، وبالتقرب إليه، وبمحبته، وبالتوكل عليه، وبرجائه، وبعمل كل ما في وسعها من أجل أن تحقق رضا الله عز وجل. وعجلت إليك رب لترضى، ده يكون هدفها، هدف هذه الروح بعكس الجسد. فأناس يسعون إلى أن يسعدوا الجسد، والآخرون العقلاء الفاهمون أولو الألباب هم الذين يعرفون الحقيقة ويعلمون الحقيقة، أما الآخرون فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول القائل هل علموا الحياة الدنيا والآخرون علموا الدار الآخرة؟ لا، ده الآخرون أولو الألباب علموا الحياة الدنيا والحياة الآخرة، علموا الاثنين على حقيقتهما. أما الأول فلم يعلم، وتلاقيه فكر نفسه ناصح، يقول لك يا عم الناس دي مدرويشة مش عارفين حاجة، الناس دي ما عاشتش الدنيا ولا شافت الدنيا. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وثيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة منتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، كما يقال ويسند هذا الكلام للإمام الشافعي رحمة الله عليه. فيظن البعض الناس دي عم مش عارفين حاجة، الناس دي ما دقتش طعم الدنيا ولا حلاوة الدنيا. احنا بقى يعني الناس اللي هي بقى ناس مخلصة عارفة بقى الدنيا بقى، وعارفين كل حاجة عن الدنيا، عارفين كل حاجة عن الدنيا. هؤلاء جاهلة لا يعرفون شيئا عن حقيقة الدنيا، دول أغبياء. لأن القرآن يقول ايه؟ يعلمون ظاهرا، القشرة الأرضية كده حاجة كده المدهونة الدهان الخارجي، لكن هل نفذوا إلى العمق وعرفوا ما وراء القشرة؟ أبدا. ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف. أنت فتنت بالقشرة الأرضية، علمك على القشرة بس، إلى بدأت القشرة لا تدري شيء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب المؤمن عرف حقيقة الدنيا فلم يفتن بظاهرها، فلم يفتن بالقشرة الخارجية، لم يفتن بالدوكو الملمع، القشرة السربان مدهون عامل زي الديكورات اللي بتتعمل، ديكورات شيء ديكور كده معمول لمع حاجات كده خلاها جميلة، ايه اللي وراءها من الممكن يجي لك رجل بتاع ديكور كويس جدا في خرابة او في بيت قايم للسقوط، ويقوم بعمل شوية ديكورات تفتكر نفسك انت انك انت في مكان ايه، قاعد في نيويورك ولا في واشنطن. ولكن لو اديل هذا التروفان او هذه الاوراق واوراق الحائط الديكورات ومشاكل ذلك، لعلمت انك بعد عدة ساعات سينهار البناء عليك، عايش في خرابة، لكن هي كانت معمولة بس شوية ديكورات. هي دي الدنيا، في الدنيا ظاهر. طب حقيقة الدنيا من الذي يعرفه؟ من خبر القرآن الكريم، من عرف حقيقة الدنيا من القرآن الكريم. تقول لك يا عم دي هذه غلابة مش عارفين ما دقوش، لا انت اللي ما دقتش طعم الإيمان، ما دقتش حلاوة الإيمان، لم تذق حلاوة تدبر كتاب الله تعالى، لم تتدبر حلاوة التوكل على الله، لم تتضبر حلاوة الرجاء في الله، يعني ترجو ربك، تخاف ربك سبحانه وتعالى، توالي من أجل الله، تعادي من أجل الله. ولذلك يذيقك الله حلاوة الإيمان التي حرم منها الكثير. فهنا يقول: والناس متفاوتون في هذه الأرواح. الأرواح بقى إيه؟ بالمفهوم الشرعي، مش الأرواح بمفهوم حظك والنجوم أو أنت والفلك. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها، يفقد هذه أو هذه المعاني أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. ليه بهيميا؟ لأن البهيمة، هل أنت شفت بهيمة في الدنيا اهتمت بأنها تروح المسجد علشان تحضر درس علم؟ لا، البهيمة تأكل وتشرب وتتمتع. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو عايش في الحياة كالبهيمة. بس الإشكال بينه وبين البهيمة أن البهيمة لم تكلف. خدوا بالكم، البهيمة لم تكلف. هل البهيمة مكلفة؟ لا، مش مكلفة. ولذلك ليس لها جنة ولا نار. لكن المشكلة أنك أنت عرضت، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت اللي حملت الأمانة فأنت مكلف، لكن البهيمة لم تكلف. ولذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فيقول هنا: وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة، لقول الله تعالى في القرآن: يا أيتها النفس المطمئنة، وفي قول: لا أقسم بالنفس اللوامة، وفي قول في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء. فوقع في كلام بعض الناس من أهل العلم أن الأنفس ثلاثة: هناك نفس مطمئنة، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس أمارة. يعني الإنسان عنده ثلاثة أنفس: في مطمئنة، وفي لوامة، وفي أمارة بالسوء. وهذا كلام خطأ، إذ الحق أن هي نفس واحدة، ولكنها تارة توصف بالاطمئنان، وتارة توصف بالإيه؟ باللوم لصاحبها، وتارة توصف بالأمر بالسوء، أعاذنا الله وإياكم. فقال: قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه. لأن الإنسان له ثلاث أرواح أو ثلاث أنفس، ثلاث نفوس، فأحيانا هذه تغلب وأحيانا هذه تغلب، فتبقى في صراع بين هذه النفوس، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. قال: والتحقيق أنها نفس واحدة مش ثلاثة، لها صفات، فهي أمارة بالسوء. متى؟ حينما تأمر الإنسان بالسوء. ومتى تأمره بالسوء؟ إذا لم يكن هناك إيمان. فإذا جاء الإيمان فحينئذ يحدث الانتقال إلى درجة أعلى. قال: لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. قد يقول قائل: أليس الإيمان مانعا؟ نقول: نعم، ولكن الإنسان خلق، خلقه الله عز وجل وقد بين أنه سيعصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان المؤمن ينتظر منه أن إيه؟ أن يذنب. ينتظر من الإنسان أن يخطئ، وينتظر منه أن يذنب. ولكن المنتظر الأهم إيه؟ أنه يتوب. فالنفس اللوامة نفس مؤمنة، ولكنها تلوم صاحبها إن أخطأ وإن أذنب، فلا يستمر سابرا في غيه، ولا مستمسكا بالخطيئة، ولا مصرا على الذنب. وإنما النفس اللوامة تجعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تفعل الذنب للوامة ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. دي علامة الإيمان. عايز تعرف نفسك مؤمن ولا لا؟ نتكلمش عن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هذا علمه عند الله، وإنما نتكلم عن الإيمان الذي إن وجد سلم الإنسان من النفاق الأكبر والعياذ بالله، وكان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. إذا سرته حسنته وساءته سيئته، يعني لما تعمل الحسنة تفرح، مش تفرح إن الناس شافوك، مش تفرح إنك خطبت خطبة كويسة والناس سقفت لك، وإنما تفرح إنك أنت أطعت الله، ولو كانت هذه الطاعة في السر وفي الخفاء لم يعلم بها أحد من الناس. ولذلك من ضمن هذه العلامات الطيبة التي تدل على اطمئنان القلب وعلى الإيمان: رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عينه. يبقى المعول عليه انك تكون في خلاء. ولذلك جاء في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن البكاء مع الناس كده في المجامع كده في صلاة التراويح، يجي الإمام عند آيات معينة والكل يشتغل، يفتح الحنفية يخلص نوقف العياط. فدي واخدين بالكم وكله واقف مع بعضه، مفيش مشكلة، ما بنقولش الناس ما تبكيش، وإنما نقول للناس ليس هذا هو الإيه المحك، ليس المحك إن أنا أطلع المنبر أبكي وأقول كلام وأبكي. والشيخ بكى النهارده وفي الدعاء الشيخ بكى، والشيخ جه في الدعاء وكله يستعد يبدأ يدعي الشيخ كله يعيط. لا، البكاء الحقيقي، البكاء الحقيقي أن تذكر الله في خلاء، محدش يشوفك ولا زوجتك ولا أمك ولا ابنك. البكاء الحقيقي يكون بينك وبين رب العالمين سبحانه. أما البكاء إذا كان بين يدي الناس فإن نخشى عليك الفتنة، إماما ومأموما، خطيبا ومخطوبا فيك، نخشى عليك الفتنة. عاوز تبكي بكاء حقيقيا تجده بفضل الله في صحيفة عملك يوم القيامة بدون أن يكون فيه رياء يجعل العمل شركا يقلبه عليك، لابد أن يكون البكاء بينك وبين يدي رب العالمين. احص كم مرة بكيت في خلاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تذكرت عظمة الله فبكيت. متى تذكرت خطيئتك فبكيت؟ من سرته حسنته بينه وبين الله وساءته سيئة او خطيئته فذلك هو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في السنن في الترمذي والنسائي واخرجه الامام احمد وكذلك ابن ماجه، والشيخ الالباني ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 550، حديث صحيح. مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى معنى ذلك ان الانسان لو وقع في خطيئة ليس معنى ذلك انه خرج من الايمان. على جدة اهل السنة والجماعة، لا يخرج الايمان من الانسان من الايمان بذنب الا اذا ايه استحل، جادة اهل السنة والجماعة. لكن الانسان الذي يكفر بالخطيئة وبالكبيرة بدون الشرك فهذا قد وقع في بدعة ايه الخوارج اعاذنا الله واياكم. ثم يقول: اختلف الناس هل تموت الروح ام لا؟ فقال الطائفة: تموت. يعني انت لما تسأل الروح بتموت ولا تجاوب كل على طول؟ لا، اسأل شوف النصوص قالت ايه في اي مسألة من المسائل، شوف الكتاب والسنة والسلف قالوا ايه. اختلف الناس هل تموت الروح او لا؟ فقال الطائفة: تموت، لانها نفس. ما احنا قلنا الروح عند البعض نفس، والنفس جاء في القرآن كل نفس ايه ذائقة. لكن احنا لو فهمنا ان النفس والروح قد يتفقان وقد يفترقان فحينئذ نبدأ نحقق المسألة. يعني احنا عندنا نصوص بتقول كل نفس ذائقة الموت، يبقى النفس بتموت. طب ما النفس هي الروح، يقول مش على اطلاقها. احيانا النفس تكون بمعنى الروح متى تكون النفس بمعنى الروح؟ لما تكون المقصود بها النفس المنفك عن البدن، تبقى بمعنى الروح. ولكن احيانا تأتي النفس بمعنى الايه؟ الروح المندمجة مع الايه؟ مع البدن. فالنفس تموت بالمعنى الثاني ولا تموت بالمعنى الاول، لان المعنى الثاني يقول الله تعالى في كل نفس ذائقة الموت. فاذا انفصلت الروح عن الجسد فذلك موت للنفس. اما الروح فلا تموت وانما هي تصعد، كما علمنا ذلك من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض الارواح، وهذا سيأتي بتفصيل. يقول اختلف الناس هل تموت الروح ام لا، فقال الطائفة تموت لانها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وطبعا نثبت لله ايه؟ الوجه بدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه، والمقصود بوجهه يعني ايه؟ الله عز وجل الذات، يعني كل شيء هالك الا وجه الله. ما معنى وجه الله هنا؟ اولا النص يثبت ان لله وجها ليس كالوجوه، ولكن المقصود ان ذات الله باسماء الله بصفات الله لا تفنى، مش كده ولا لا؟ لا تفنى. يقول كل شيء هالك الا وجهه، بل ان كل ما كان لوجه الله خالصا لا يهلك. ولذلك سميت ايه؟ الكلمات بالايه؟ والباقيات الصالحات، لها من بقاء الله بقاء، لانها قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هي الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات لا تفنى. ليه؟ كيف تفنى؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، في اسماء الله، هل اسماء الله تفنى؟ لا تفنى ولا تبيد. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. يقول هنا فقالوا واذا كانت الملائكه تموت فالنفوس البشريه اولى بالموت، ده القول الاول. وقال اخرون لا تموت الارواح فانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان. قال وقد دل على ذلك الاحاديث الداله على نعيم الارواح وعذابها بعد المفارقه الى ان يرجعها الله في اجسادها. يبقى الارواح ايه؟ ثبت في الادله انها بتنعم او بتعذب، يبقى ما بتموتش. يبقى في قول ان الارواح لا تموت وقول ان الارواح ايه؟ تموت. قال والصواب ان يقال موت النفوس، لان القران قال كل نفس ذائقه الموت، هو مفارقتها الاجساد لاجسادها، حينما تفارق الاجساد تصبح النفس قد ماتت. اما انفصال الروح عن الجسد فالروح تصعد، فهي اما منعمة واما معذبة. فالروح لا تموت وانما النفس هي التي تموت، وموت النفس بمفارقة الروح للبدن. والصواب ان يقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، فان اريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. ان اريد بموتها هذا القدر اللي هو مفارقة الارواح للاجساد فهي ذائقة الموت، ذوقها للموت. وان اريد انها تعدم وتفنى بالكلية النفس فهي لا تموت بهذا الاعتبار. يبقى لما نقول النفس تموت ولا لن تموت، نقول ماذا تعنون بالنفس او بموتها؟ ان عنيتم انها تفنى، يفنى الانسان بروحه وجسده، فهذا خطأ. وان قلنا ان تنفصل الروح عن الجسد وذلك موت النفس، فذلك الذي دل عليه القرآن والايه؟ والسنة الصحيحة. قال وان اريد بانها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب، بل هي باقية بعد ايه؟ عندكم ايه بعد خلقها؟ بعد ايه؟ خلقها؟ خلقها؟ بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب. يعني بعد ان خلقت، لانها وجدت من العدم، لانها مخلوقة. فلاتي انسان ويقول فكيف تبقى والله الاخر؟ نقول وكيف تصورتم بقاء اهل الجنة في الجنة والله هو الاخر؟ فكما تصورتم هذا تصوروا هذا. ولكن الامر لابد وان نفهم ان كل ما حكم الله عليه عز، كل ما حكم الله عز وجل عليه بالبقاء والخلود الابدي، فليس معنى ذلك انه اصبح الخلود صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وانما هو خالد بمشيئة الله، ان شاء ان يهلكه اهلك. واضح؟ يعني ان شاء الله ان يهلك اهل الجنة اهلكهم، وان لم يشأ خلدهم. فالخلود ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات، وانما البقاء صفة الله اوجدها فيهم، ومن الممكن ان يسلبها اياهم. وهذا هو السر في ان تختتم الايات في سورة هود بقوله خالدين فيها الا ما شاء الله، حتى يبين ان هذا الخلود محكوم عليه بالمشيئة، والله قد حكم بالخلود. ولكن الخلود ليس صفة ذاتية في هذه الاشياء، يعني معنى ذلك ان الله غير قادر على ان يسلبها خلودها ابدا، وانما هم في يعني حكم عليهم بالخلود باذن الله ومشيئته، وان شاء ان يحكم بالفناء لحكم. تمام ولا لا؟ قال وقد اخبر، قال بل هي باقيه بعد خلقها في نعيم او في عذاب كما سياتي ان شاء الله تعالى. وقد اخبر سبحانه ان اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى، بحكم عليهم بالخلود. وتلك الموته هي مفارقه الروح للجسد، الموت الاولى هي مفارقه الروح للجسد. واما قول اهل النار ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم، اللي هو العدم قبل ان يوجدوا، ثم احياهم بعد ذلك، يبقى دي الحياه الاولى، ثم اماتهم، يبقى دي الموت الثانيه، ثم يحييهم يوم القيامه يوم النشور. يبقى موتتين وايه؟ وحياتين. وليس في ذلك اناثه ارواحهم قبل يوم القيامه، والا كانت ثلاث موتات. لا، لو كانت الروح بتموت وتبعث بعد ذلك في القبر لكي تنعم او تعذب، ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان الامر سيتعدد فيه الايه؟ الحيوات والميتات. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يزول. قد يقول قائل الم يقل تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض؟ نقول من قال لكم ان الصعق بمعنى الموت؟ الم يصعق موسى عند جبل الطور حينما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هذه الصعقة لموسى عليه السلام، هذه الصعقة التي حدثت لموسى هل كانت موتا؟ لم تكن موتا. وكذلك حينما تسمعون في حديث البخاري وغيره اذا تكلم الرحمن سبحانه وتعالى، اذا تكلم بالوحي يصعق الملائكة، فيكون هؤلاء الملائكة الذين يصعقون ويخرون غشيا ثم يفيقون بعد ذلك، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع، فإذا حينما يفزعون يصعقون، فهذا الصعق ليس ايه؟ موتا. فقوله فصعق من في السماوات ومن في الارض ليس بمعنى الموت، بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سيصعق والجميع يصعقون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اول ايه؟ من يفيق، يقول فأجد موسى ابن عمران، فأجد موسى ابن عمران قائما، يجده قائما عند إحدى قوائم العرش، فيقول لا أدري أفاق قبل أن أغنت عنه صعقة الإيه الطور. يبقى معنى ذلك أن الصعق ليس بمعنى الإيه الموت. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكر ذلك حينما نتكلم عن المحشر إن شاء الله. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا كما جاء في الحديث، حديث أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. واضح. يقول وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والعين والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. وعند هذه نتوقف لنتكلم في عذاب القبر في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. المجلس ده مش 211، لا 212، ده 212، انا كاتبه 212، ومن الممكن ان نتحقق من هذا الامر مرة ثانية ان شاء الله. احنا على فكرة الاربع اللي فات ما كانش فيه درس عشان ما تغلطوش. ايه السلام تقول ازاي مش انا قلت فيه اضافات؟
ما كتبوه؟
مين اللي كتب اضافات؟ ده انا قلت انا هحط رقم الايميل والحاجات دي. طب انا اسف يا اخوانا. مشي؟
مشي
مشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو انا اللي انا بقوله ما بيسمعش؟ انا قايل كده فوق. مش انا قلت الكلام ده، قلت هطلع اعمل حاجات فوق. طب ممكن تسيب البيت ترجعه ده اكتب كلمتين بس. انا اعتذر يا اخوانا الله يبارك لكم.
طب انا هقول له ما يمشيش لان في كلام ده مسألة الثقافات والكلام ده مش هتكذب.
تخلي الشنطة الورق في الشنطة وقطع يا محمد اتزن ايه في بسرعة واتزن ربيع قول له ارجع بسرعة عمل
العوض
هو هو قول له ارجع قول له ارجع
بسرعة مش مكان يا محمد انت على فكرة انا بعد كده متعاش مني مفيش حاجة بعد كده في الكتب هخليك انت مسؤول عنها
قول له ارجع بسرعة
لا ده تهديد يا اخوانا
قول له ارجع بسرعة طيب انت اول يوم ارجع بسرعة
انا مش عيالك هكتب حاجات واطلع بعد دفتك من جوايا
خلاص يا استغفر الله
حول ولا قوه الا بالله يا جدعان هو هيستعبدنا
قول له ارجع
لو قلت لكم الكلام ده يا اخوانا مش انا متكلم يعني لو انا قلت كلامه ما استفدتش انا مؤاخذه ما حدش يحترمني
قول له ارجع قول له
معلش تعالى بسرعه عشان
الموضوع قول له ضروري 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 معلش
تعالى بسرعه عشان بص انا ايه دلوقتي مصيبه مع الشيخ عادل
يعني مش مصيبه اقول له ارجع وخلاص
انت عايز انا مصيبه عربيه انا اعمل انا ايه بس الكارثه انا فيها دلوقتي
والله العظيم يا رب
انا اتكسر.
السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ربيع عن التأذن حضرتك ترجع تاني بس في حاجه ضروري جدا معلش احنا اسفين احنا اسفين معلش احنا اسفين هو رساله لم تبلغ لك معلش انت لما سالتني معلش احنا ما كنتش اعرف ان الشيخ هيضيف اضافات اتفضح ان الشيخ مبلغ محمد ان هو هيضيف اضافات ولم يعني لم يبلغ معلش كده معلش لا لا ده الشيخ ده مش هتاخد 3 دقايق ده الشيخ محضرهم بس معلش
ده بقى فوق قبل ننزل
الشيخ طلع من الدرس وقاعد معانا فوق اهو ده مش هياخد دقيقتين باذن الله سريعا ان شاء الله ربنا يبارك لك.
السلام عليكم. عمال اعطل فيك والله. بدل ما انت كنت انا
لو جبت ده عشان يعطل يعني.
طب
ايه ده اللي بيطلع عن شغلي ايه يا جدعان؟ هو خده؟
لا الاصل يا شيخنا، الاصل المطلوب يعني
احنا كنا هنحط الحاجات دي بقى.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقد استمعنا إلى كلمة شيخنا العلامة الشيخ أحمد فهمي، ولعل كثيرا من الشباب لا يعرفونه لأنهم لم يحضروا زمانه ولم يستمعوا له. وللأسف فإن آثار الشيخ وكلمات الشيخ وخطبه ودروسه للأسف غير متداولة ولا متوافرة بين الناس، وسأسعى جهدي في الفترة القادمة بإذن الله تعالى على أن أعين على نشر آثاره حفظه الله وختم له بالحسنى. ولقد استمعتم إليه واستمعت إليه بإنصات، وتذكرت الأيام التي كان يجلس فيها في هذا المكان ليحاضرنا ويشرح لنا صحيح الإمام مسلم، فلقد قام بشرح صحيح الإمام مسلم على طوال سنوات عديدة، وكان يخطب الجمعة في هذا المسجد، وكان يقوم بأعمال الرئيس العام للجماعة أيام الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليه. يعني فرق كبير بين حاله أيام أن كنا نستمع إليه منذ أكثر من 30 عاما والآن، وهو يريد أن يعظنا موعظة ليست بالكلام وإنما بالمثال. حينما تنظرون إلى الشيخ الكبير في السن فقد فقد كما يقول من ذاكرته الكثير، هذا أمر يجعلنا نحرص كل الحرص على اقتناص الزمن وعدم التفريط فيه، إذ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت الآن عندك المقدرة على أن تحصل وعلى أن تقرأ وعلى أن تحضر مجالس العلم والذكر وعلى أن تستوعب وعلى أن تحفظ، ولكن الزمان ليس ملكا لك، والصحة المتوافرة لديك الآن ليست ملكا لك. ولذلك قال سبحانه: يقسم بالزمان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحسب الشيخ ولا نزكيه على الله أنه ممن آمن وعمل صالحا ووصى الناس بالحق ووصاهم بالصبر وكان ممن يقبل النصيحة، أنا أشهد بذلك، يقبل النصيحة من الصغار، وكنت صغيرا في العشرين من عمري أو لم أتجاوز العشرين، وكنت أحيانا أناقش الشيخ وكان يستمع إلي ولغيري بصدر الرحب، وكان يقبل الاستدراك، هو الذي قدمني في هذا المسجد وحفزني على أن أصعد هذا المنبر وأنا في العشرين من عمري، حفظه الله له علي وعلى غيري من جيلي وممن هم أكبر مني. يد لا تنسى، لا نستطيع أن يعني أن نقابل هذه اليد وهذا الجميل إلا بالدعاء للرجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليه إيمانه وأن يبارك في عمره وأن يثبته على الحق وأن يختم له بالحسنى ولنا جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه. وصلنا إلى قول الإمام الشارع: وأما اختلاف الناس في مسمى الناس والروح، وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح فلا يزال البال منشغلا بما بالشيخ، فسامحوني يعني. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغيران يعني النفس غير الروح، أو مسماهما واحد يعني النفس ترادف الروح والمسمى واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فتارة يقال عن شيء واحد هو نفس وهو روح فيتحد المدلول يعني المسمى، ويختلف أحيانا فتطلق الروح على شيء وتطلق النفس على شيء آخر، فأحيانا يتحد المسمى والمدلول وأحيانا يختلف. فالنفس هذا كلام قد لا يتصور وإنما نتصوره بالمثال، فحينما يطبق على الواقع نستطيع أن نفهم. فالنفس تطلق على الروح، يبقى الروح والنفس مسماهما واحد، النفس هي الروح، الروح التي تقبض والروح التي تنفخ في الإنسان فيكون بشرا سويا، النفس هي الروح، هنا النفس هي الروح. ولكن غالب ما تسمى نفسا في الغالب إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، يعني النفس حينما تكون متحدة بالبدن، الروح حينما تكون متحدة بالبدن فهي نفس، فالنفس حينئذ تطلق على مسمى يتكون من الروح والجسد، وأحيانا تطلق النفس على الروح المجردة التي خرجت من الإنسان. فإذا النفس والروح يتحدان أحيانا فيطلق على الروح التي هي خارجة عن البدن يطلق عليها نفس، وأحيانا يطلق النفس على المسمى المكون من الروح والجسد، لكن النفس لا تطلق على الجسد مجردا ولكن تطلق على الروح مجردا، وتطلق على الجسد والروح معا، والروح لا تطلق على الجسد والروح معا، وإنما تطلق على إيه؟ أحد جزئي الإنسان، الروح هي الروح ولا تطلق على البدن، ولكن النفس تطلق على امرين مركبين معا الا وهما الروح والبدن، وتطلق على اعظمهما وهو الايه الروح. فمن هنا نفهم قوله فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة، المدلول اللي هو الايه المسمى يعني او المعنى، ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا اذا كانت متصلة بالبدن، واما اذا اخذت مجردة فتسمية الروح اغلب عليها. يعني النفس مجردة عن البدن الغالب عليها ان تسمى روحا، وحينما تتحد بالبدن الغالب عليها ان تسمى ايه نفس. تمام. وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة، طبعا ما لا نفس له سائلة، هل النفس تسيل او تجمد او تتبخر حتى تصبح غازا؟ لا، النفس بمعنى الروح لا نستطيع ان نحددها او نكيفها بهذه الاشياء، لكن الذي نقول ما لا نفس له وننفي عنه النفس السائلة، معنى ذلك ان هناك نفس سائلة، فما هي؟ الدم. فالمقصود بكلمة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة هنا، ما هو؟ الدم. يقول الفقهاء لا ينجس الماء اذا مات فيه، واخطأ الشيخ فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث، يعني هذا الكلام هو يقول وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. يعني عندك اشياء من اللي البعوض وغيره لو مات في الماء، لو وقع في الماء فغرق فمات، لا ينجس الماء، مع ان الميتة تنجس الماء لانها نجسة. ما الدليل على نجاسة الميتة؟ ما الدليل على نجاسة الميتة؟ من يقول؟ بالضبط كلامك. نعم، قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان ايما اهاب دبع فقد طهر، فدل ذلك على انه ايه؟ على ان الميت نجس لانه ملاصق للميت، فاذا دبع زال اثر الدم والبدن وجسد الميت منه، فاصبح الجلد نفسه، فالجلد ليس ايه؟ فالجلد نفسه ليس نجسا، وانما اذا دبع زال منه اثر الايه؟ اثر التصاقه باللحم الميت وبالدم وبالعروق ومشاكل ذلك، فاذا دبغ زال الاثر فاصبح طاهرا. اذا ما هو النجس؟ الميت نفسه. ايما اهاب دبغ فقد طهر، فيطهر بالدباغ، والدباغ ليس محولا له، ليس من الاستحاله في شيء، وانما هو يزيل اثر ايه؟ التصاقه باللحم الميت. فاذا اللحم الميت هو ايه؟ لحم الميت ايه؟ نجس. طيب اذا جئنا الى البعوض وما شكل ذلك، هذا لا ينجس ولا ينجس الماء اذا وقع فيه، والفقهاء يقولون ايه؟ او يعللون ذلك بقولهم ما لا نفس له سائله. ماذا يقصدون بكلمه نفس؟ الدم. فيطلقون كلمه النفس على الدم، ويستدل هنا يقول وتطلق يعني النفس على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. علق على ذلك المحقق شعيب الأرمؤوط فقال أخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي وابن عدي بالكامل من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه. كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وفي سنده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأورده السيوطي في الجامع الكبير عن الدارقطني والخطيب في المتفق والمختلف. طبعا هذه تعد سقطة من سقطات شعيب الأرناؤوط. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني حقق الكتاب قبله أو خرج أحاديث الكتاب، وكان شعيب من ضمن اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب في المكتب الإسلامي، والشيخ الألباني هو الذي قام بتخريج الأحاديث لم يحقق الكتاب وإنما خرج الأحاديث. والألباني قال رحمه الله لا أعرف له أصلا، إنما هو من كلام الفقهاء، إنما هو من كلام، وهذه حقيقة. فإذا لماذا أنت تريد أن تعمي الأمر ثم تذكر حديثا لا علاقة له بهذه المقولة، بحيث إنك توهم القارئ أن هذا نص حديث حتى وإن كان ضعيفا؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هي خطيئة لرجل محقق يتصدى لتحقيق وتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني مسألة أنه لا يريد أن يظهر أنه يستفيد من الشيخ الألباني. فالمسألة يعني بهذا الأسلوب، وكم رأينا له أشياء كثيرة في التعليق على المسند ومن قبل زاد المعاد وما شاكل ذلك. مسألة الخلاف المنهجي يجعل الإنسان لا يريد أن يظهر حسنة لشيخ كبير إمام، يعني شعيب الأرناؤوط لا يعني يقارن بالشيخ الألباني، هذا خطأ جسيم أن يقارنه أحد بالشيخ الألباني. ومع ذلك لماذا لا تذكر كلام الشيخ هنا، أو حتى قل أنت إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك أهلت على حديث غير صحيح ولا علاقة له بالموضوع، أو قد يفهم منه ويفهم طالب العلم أو القارئ أن هذا متن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون معذورا إن لم تطلع على كلام الشيخ الألباني. لكن الشيخ الألباني كلامه نص في المسألة، قال لا أعرف له أصلا. والإمام الكبير حينما يقول في حديث ما لا أعرف له أصلا، يجب على المحدث الذي يأتي من بعده، يجب عليه وجوبا أن ينقل قوله حتى يبين للناس أن لا أصل له، أو يثبت أن للحديث أن للقول أصلا، مش كده ولا لا؟ لأن الأمر خطير، عشان أنا كرجل أتصدر للتحقيق وللتصحيح وللتضعيف، ويأتي إمام قبلي ويقول هذا الحديث لا أصل له، أو هذا القول لا أصل له مرفوعا، وتأتي أنت فتتعامى عنه، أنت مفروض عليك إما أن تنقله، لأن الكلام خطير، الكلام يتعلق بإيه؟ بالمنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تنقله وتبين للناس هذه الحقيقة، وإما أن تبحث لكي تأتي بأصل لتستدرك عليه، واضح؟ لكن هنا أنت لم تأتي بأصل للخبر، وإنما هو من قول الإيه؟ الفقهاء. أنا أطلت مع أني لا أطيل عادة بمثل هذه الأمور حتى يتعلم طلبة العلم الأدب، لأن الهدف دائما يكون ماذا؟ الهدف دائما هو إحقاق الحق، حتى وإن كنت أنا مختلفا معك خلافا منهجيا، نختلف كما نشاء، لكن الحقيقة العلمية لابد وأن ترفع وتقدم فوق كل إيه؟ خلاف، واضح؟ لأنه دين، القضية ليست كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا جغرافيا ولا تاريخ، ده دين، مش كده ولا إيه؟ نعم. يقول والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، بس هذا القول من الممكن أن يقال فيه في توسع أو في تسامح، لأن الذي أصاب الإنسان بالفعل النفس، ولذلك يقال إيه؟ ده منفوس، لأن الذي أصابته ليست العين، وإنما ما وراء إيه؟ العين من نفس خبيثة. وانظروا إلى ما حققه الإمام ابن القيم في تفسيره لصورة الناس حينما تكلم عن قضية الحسد، وأجاد هنا المحقق حينما قال بالتعليق هذا قول الجوهري في الصحاح، وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح فقال ليس كما قال، بل النفس هاهنا الروح، لما يقال أصابت فلانا نفس المقصود بها الروح مش العين. ونسبة الإضافة إلى العين توسع، من باب التوسع في اللغة، لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، أما الذي وراء النظر فهو ماذا؟ النفس الخبيثة، نفس الحاسد، لأن النفس هي التي تحسد، أما الوسيلة والسبب فهو الايه؟ النظر والعين. قال والذي أصابه إنما هو نفس العائن، العائن الذي ايه؟ نظر إليه بعين. قال والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك ونحو ذلك. واخدين بالكم؟ الله يقول فسلموا على أنفسكم، سلام على الأنفس المقصود به هنا ايه؟ لا معنى، إما المقصود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم على نفسك أنت إن لم تجد أحدا فتقول السلام علينا فتسلم على نفسك، وكذلك في قول ولا تقتلوا أنفسكم الانتحار أن ينتحر الإنسان، وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم الإنسان لا يطعن في نفسه، ولكن القول الثاني وهو قول في تفسير هذه الآيات كما قال كذلك في سورة النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني كان المفروض على كل رجل وكل امرأة سمعوا الإفك الذي اتهمت به زورا وبهتانا السيدة عائشة، كان المفروض على كل مؤمن أن يقول ايه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك جاء عن أبي أيوب أنه قال لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ قالت لا والله، قال والله إن عائشة أفضل، إن عائشة أفضل منك وإن صفوان أفضل منه. فهو وهي ظنوا بأنفسهما خيرا، لأن كل إنسان يعلم عن نفسه أنه لم يفعل هذا الإفك، فطالما ظننت بنفسك الخير فظن بأخيك الخير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنا نفسك وأنت نفسك، فحينما تسمع الإفك على غيرك المفروض أن ترد عنه هذا الإفك، مطلوب منك أن ترد عنه هذا الإفك وأن تدافع عنه، لأنه نفسك، لأنه نفسك وأنت نفسك. ظن المؤمنون كما تظن بنفسك فظن بأخيك، فهو نفس لك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، لأني لو لمزتك فقد لمزت نفسي، لأني طعمت وجعلت سلمة في الجسد الإسلامي فسيرتد علي هذا الطعم. لا تلمزوا أنفسكم، لا يعني لا يلمز بعضكم بعض، ولكن شوف التعبير، لأنه يريد أن يجعلكم إيه؟ جسدا واحدا، نفسا واحدة، فيقول ولا تلمزوا أنفسكم، فسلموا على أنفسكم، يبقى أنا لما أسلم عليكم سلمت على نفسي، فسلموا ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كما أن الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه انتحارا، فكذلك لا تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. قال والنفس الذات كما جاء في هذه الآية، وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراد ولا مع النفس، يعني لو كانت النفس للروح ملتصقة بالبدن لا يقال على البدن الذي فيه الروح روح، وإنما يقال عنه إيه؟ نفس. ولا تطلق على البدن بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على تطلق على أشياء أخرى بقى، فهي لفظ مشترك ويأتي في القرآن كل بحسبه في كل موضع، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل كما قال وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا، روح. فالقرآن سمي روحا من أمر الله عز وجل. ولذلك جاء في التفسير في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح ما المقصود بالروح هنا؟ اما الروح الانسانية اللي بنتكلم عليها على انها نفس، او الروح اللي هو الايه؟ القرآن. كل الروح من امر ربي، ولذلك فسرها البعض بان الروح هنا القرآن بدليل قوله ايه؟ قل الروح من امر ربي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن اسمه روح، ولذلك قال ومن كان ميتا يعني كافرا فاحييناه يعني بالايمان وجعلنا له ايه؟ نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فالميت جت له الروح الايمان. فما هي الروح التي تسري في الانسان فتجعله فتجعل هذا الانسان حيا حياه حقيقيه، الحياه الحقيقيه، لان الكافر ميت، اما المؤمن فهو حي. ما الذي يحييه؟ هذا الروح الذي نفخ فيه وهو القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجعله روحا لكي يحيي به الإيه؟ يحيي به الموت، موت القلوب وموت النفوس وموت الضمائر، وجعله نورا ليهدي به من يشاء. فسمي القرآن روحا، والرسول الذي نزل بالقرآن سمي ايه؟ روحا. نزل به الروح الامين على نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين. وسمي بروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، جبريل عليه السلام الروح الامين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سمي بالروح لانه ينزل بوحي الله الذي يحيي الله عز وجل به الموتى اللي هو الايه؟ الكفر. او من كان ميتا فاحييناه. يقول وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان ايضا الروح، وذلك يأتي منه أن يتطرح الإنسان روح هوى الذي ربيت علي روحي. لما الإنسان يكون مختنق شيء من هذا ويجي بعد كده يأخذ جرعة هواء أكسجين يقول لك ربيت علي روحي. الإنسان بالفعل لو اختنق ومنع الهواء منع الأكسجين ما الذي سيحدث؟ ستخرج روحه. فالروح يطلق في اللغة على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياء فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك في سورة المجادلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. الروح بقوة، قوة الإيمان، قوة القلب، قوة البصيرة، قوة الغيرة، قوة الولاء والبراء. هذه القوة سماها ايه؟ روحا. وهذا من باب التوسع في اللغة. فالعرب عندهم توسع في اللغة، يتوسعون في بعض المعاني، فهذا من التوسع. يقول وأيدهم بروح منه. وكذلك القوة التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباطر والروح السامع والروح الشام، اللي برضو هذا من باب التوسع التي يشم بها الانسان. بالفعل لان الانسان إن فقد الروح كيف يشم؟ كيف يسمع؟ بالفعل وراء كل هذه القوى الموجودة في البدن وراءها ايه؟ الروح. الروح هي التي تحرك. ولذلك لو خرجت الروح ماذا تفعل انت بالجهاز الميكانيكي المسمى بالعين؟ هل تستطيع ان ترى بعينيك شيئا اذا خرجت الروح؟ هذا جاب الاجهزة المعقدة في الانسان الميكانيكية دي كلها لا قيمة لها ولا تعمل. وجئ بجميع اطباء الارض ويجيبوا مولدات كهربائية يعملوا اللي هم عاوزينه، يقدروا يشغلوا اي جهاز في جسم الانسان بدون الروح كيف تعمل؟ لا. اين حاسة الشم؟ لا تعمل. اين حاسة البصر؟ مع ان اجهزة ممكن الجهاز ميكانيكيا تجده طبيا مفيش عليه اشكال العين. وذلك يجيز العلماء او يتناقشون في قضية نقل الايه الاعضاء، نقل القرنية. انسان حي عايش ومع ذلك قرنية العين فيها شيء، الشبكية فيها شيء، ومع ذلك انسان مات اعضاءه سليمة مفيش عليها اشكال، وعينه افضل من عينك لكن عينه مش بتشتغل ابدا في جسمك. من الممكن ان تنقل الى حتى تحركها الروح، لكن طب اذا كنت هتنقل هذه الاجزاء للجسم لجسم انسان اخر حتى تعمل، طب ما تشغلها انت عندك في المعمل، لا مش تشتغل، لا الكلى هتعمل ولا الكبد هتعمل ولا البنكرياس هيعمل ولا اي جزء من اجزاء الجسم سيعمل. يجي بهذا هذه الجثه او هذا الجثمان قبل ان يتحلل، وحاول ان تستخرج منه الذاكره، حاول ان تستخرج منه العقل الذي يعمل. اذا كان رجلا عقله رياضي او حنجره لرجل صوته جميل بالقران الكريم، كل هذه الاجهزه الميكانيكيه انتهت بخروج الروح. يبقى وراء كل جزء من اجزاء الجسد او شيء من الاشياء اللي في البدن بتعمل وراءها الروح، ولذلك يسمي العلماء الروح الباطره. هو لا، الروح ليست مجزاه وانما هي الروح حقيقه هي التي تعمل في هذه الاجساد. وتطلق الروح على اخص من هذا كله، هو قوه المعرفه بالله. لان انا بقى الروح الحقيقيه، لان ما استفاد الانسان من روحه حينما يكفر برب العالمين؟ هل استفاد بروحه؟ ابدا ما استفاد بشيء. وانما الانسان الذي يستفيد حقيقه بالروح هو الانسان الايه؟ المؤمن. فيقول وتطلق الروح على اخص من هذا كله، هو قوه المعرفه بالله والانابه اليه ومحبته وانبعاث الهمه الى طلبه وارادته، نسال الله ان نكون منه. ونسبه هذه الروح الى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح، وهكذا. نقول أيضا لأن الإنسان لو فقد الروح لن تجد فيه إحسانا ولا كرما ولا صدقا ولا جثة. فالذي يسير كل هذه الأشياء من الناحية المعنوية إيه؟ الروح. فالروح كما نظرنا إليها هي التي تحرك أجزاء الجسم، هي التي تحرك الصفات المعنوية كذلك، فتجعل في الإنسان تجد إنسانا محسنا وإنسانا والعياذ بالله حياته كلها إساءة لنفسه وللآخرين، إنسان صادق وإنسان كاذب. كل ده اللي بيعمل فيه كده اللسان الذي ينطق هو هو. ما الفرق بين لسان الصادق ولسان الكذاب؟ هل لسان الصادق لو أخذناه وأدخلناه المعمل وأقمنا عليه تحليل سنجد أن لسان الصادق يختلف عن لسان الكذب؟ سنجد ان الاجهزة التي تحرك هذا اللسان للكذب او للصدق او لحسن الظن او لإساءة الظن او للخيانة او لعكس الخيانة من الامانة او كل الصفات ومضادات الصفات، هل ستجدون هذه الاجهزة مختلفة ولا هي هي؟ كل جسد صالح، هذه اليد قابلة لأن تقدم الخير وقابلة لأن تقدم الشر، هي هي يد الخير لا تختلف عن يد الشرير إلا في الباعث الذي يجعل هذه تتحرك، فهو المحرك الأساسي اللي هو إيه؟ الروح. مش كده ولا لا؟ بدليل أن الإنسان قد يكون كافرا وفجأة ينقلب إلى العكس يصبح مؤمنا، قد يكون شرير ويصبح العكس، وهكذا. فيبين هنا أما الروح هي الأساس، الروح هي التي تحرك الجسد وتحرك صفات الإنسان، وهي التي تتصف حقيقة بالإحسان وبالإيمان وبالإسلام. أما الجسد فهو وعاء لهذه الروح، بها يتحرك. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا. مش معنى تغلب عليه الارواح يعني، اصل كلمه الارواح عندنا ليها معاني برضه، الارواح يقول لك الارواح ده راجل بتاع ارواح يعني بتاع فريد مش يقول لك الارواح وارواح خيره وارواح لا القضيه ما بتكلمش احنا عن العفاريت ولا عالم الاشباع يقول لك الراجل ده روحاني روحاني يعني راجل ممكن ايه يعني من الناس اللي بتاعت ايه انت والنجوم وانت والفلكي كل ده والعياذ بالله ضلال مبين نحن لا نقصد هذا وانما نقصد ان الانسان جسد وروح للجسد متطلباته الشهوانيه طعام شراب راحه حب الدنيا كل الاشياء دي كلها التي يرتاح اليها الجسد طعام وشراب وامثال هذه الامور التي الجسد يحتاج اليها وهناك انسان ينظر الى مطالب الروح في انسان يستهلك حياته كلها من اجل الطعام والشراب والشهوه والنساء والزواج وكذا وكذا احيانا بحلال واحيانا بحرام بس يستهلك وقته وبالطبع الافراط في كل شيء غير مستحب والتفريط غير مستحب وتجد انسان همه همه ان يرضي ربه سبحانه وتعالى ان يحصل كمال الروح هدف الانسان ان يحصل ان عندك جسد وروح في انسان هدفه كله يشقى من اجل ان يسعد البدن الجسد وانسان اخر يسعى من اجل ان يسعد الروح والروح لا تسعد الا بعبادة فاطرها سبحانه وتعالى وبالتقرب اليه وبمحبته وبالتوكل عليه وبرجائه وبعمل كل ما في وسعها من اجل ان تحقق رضا الله عز وجل وعجلت اليك رب لترضى ده يكون هدفها هدف هذه الروح بعكس الجسد فاناس يسعون الى ان يسعدوا الجسد والاخرون العقلاء الفاهمون اولو الالباب هم الذين يعرفون الحقيقه ويعلمون الحقيقه اما الاخرون فيعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا قد يقول قائل هل علموا الحياه الدنيا والاخرون علموا الدار الاخره لا ده الاخرون اولو الالباب علموا الحياه الدنيا والحياه الاخره علموا الاثنين على حقيقتهما اما الاول فلم يعلم وتلاقيه فكر نفسه ناصح يقول لك يا عم الناس دي مدرويشه مش عارفين حاجه الناس دي ما عاشتش الدنيا ولا شافت الدنيا ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وثيق الينا عذبها وعذابها فلم ارها الا جيفه منتنه عليها كلاب همهن اجتذابها كما يقال ويسند هذا الكلام للامام الشافعي رحمه الله عليه فيظن البعض الناس دي يا عم مش عارفين حاجه الناس دي ما دقتش طعم الدنيا ولا حلاوه الدنيا احنا بقى يعني الناس اللي هي بقى ناس مخلصة عارفة بقى الدنيا بقى وعارفين كل حاجة عن الدنيا عارفين كل حاجة عن الدنيا هؤلاء جاهلة لا يعرفون شيئا عن حقيقة الدنيا دول اغبياء لان القرآن يقول ايه يعلمون ظاهرا القشرة الارضية كده حاجة كده المدهونة الدهان الخارجي لكن هل نفذوا الى العمق وعرفوا ما وراء القشرة ابدا ليس كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف انت فتنت بالقشره الارضيه علمك على القشره بس الى بدأ القشره لا تنمو شيء يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون طب المؤمن عرف حقيقه الدنيا فلم يفتن بظاهرها فلم يفتن بالقشرة الخارجية لم يفتن بالدوكو الملمع القشرة السربان مدهون عامل زي الديكورات اللي بتتعمل ديكورات شيء ديكور كده معمول لمع حاجات كده خلاها جميلة ايه اللي وراءها من الممكن يجي لك رجل بتاع ديكور كويس جدا في خرابة او في بيت قايم للسقوط ويقوم بعمل شوية ديكورات تفتكر نفسك انت انك انت في مكان ايه قاعد في نيويورك ولا في واشنطن ولكن لو اديل هذا التروفان او هذه الاوراق واوراق الحائط الديكورات ومشاكل ذلك لعلمت انك بعد عدة ساعات سينهار البناء عليك عايش في قرابة لكن هي كانت معمولة بس شوية ديكورات هي دي الدنيا فالدنيا ظاهر طب حقيقة الدنيا من الذي يعرفه من خبر القرآن الكريم من عرف حقيقة الدنيا من القرآن الكريم. تقول لك يا عم ده الغلابة مش عارفين ما دقوش. لا انت اللي ما دقتش طعم الإيمان، ما دقتش حلاوة الإيمان، لم تذق حلاوة تدبر كتاب الله تعالى، لم تتدبر حلاوة التوكل على الله، لم تتدبر حلاوة الرجاء في الله، ترجو ربك، تخاف ربك سبحانه وتعالى، توالي من أجل الله، تعادي من أجل الله. ولذلك يذيقك الله حلاوة الإيمان التي حرم منها الكثير. فهنا يقول والناس متفاوتون في هذه الأرواح. الأرواح بقى إيه؟ بالمفهوم الشرعي، مش الأرواح بمفهوم حظك والنجوم أو أنت والفلك. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها، يفقد هذه أو هذه المعاني أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. ليه بهيميا؟ لأن البهيمة، هل أنت شفت بهيمة في الدنيا اهتمت بأنها تروح المسجد علشان تحضر درس علم؟ لا، البهيمة تأكل وتشرب وتتمتع. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو عايش في الحياة كالبهيمة. بس الإشكال بينه وبين البهيمة أن البهيمة لم تكلف. خدوا بالكم، البهيمة لم تكلف. هل البهيمة مكلفة؟ لا مش مكلفة. ولذلك ليس لها جنة ولا نار. لكن المشكلة أنك أنت عرضت، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت اللي حملت الأمانة فأنت مكلف، لكن البهيمة لم تكلف. ولذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فيقول هنا وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، لقول الله تعالى في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة، وفي قول لا أقسم بالنفس اللوامة، وفي قول في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء. فوقع في كلام بعض الناس من أهل العلم أن الأنفس ثلاثة، هناك نفس مطمئنة وهناك نفس لوامة وهناك نفس أمارة. يعني الإنسان عنده ثلاثة أنفس، في مطمئنة وفي لوامة وفي أمارة بالسوء. وهذا كلام خطأ، إذ الحق أن هي نفس واحدة ولكنها تارة توصف بالاطمئنان وتارة توصف بالإيه؟ باللوم لصاحبها، وتارة توصف بالأمر بالسوء أعاذنا الله وإياه. فقال قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، لأن الإنسان له ثلاث أرواح أو ثلاث أنفس، ثلاث نفوس، فأحيانا هذه تغلب وأحيانا هذه تغلب، فتبقى في صراع بين هذه النفوس، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله إن النفس لأمارة بالسوء. قال والتحقيق أنها نفس واحدة مش ثلاثة، لها صفات، فهي أمارة بالسوء. متى؟ حينما تأمر الإنسان بالسوء. ومتى تأمره بالسوء؟ إذا لم يكن هناك إيمان. فإذا جاء الإيمان فحينئذ يحدث الانتقال إلى درجة أعلى. قال لها الصفات فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. قد يقول قائل أليس الإيمان مانعا؟ نقول نعم، ولكن الإنسان خلق، خلقه الله عز وجل وقد بين أنه سيعصي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان المؤمن ينتظر منه أن إيه؟ أن يذنب، ينتظر من الإنسان أن يخطئ وينتظر منه أن يذنب، ولكن المنتظر الأهم إيه؟ أنه يتوب. فالنفس اللوامة نفس مؤمنة ولكنها تلوم صاحبها إن أخطأ وإن أذنب، فلا يستمر سادرا في غيه ولا مستمسكا بالخطيئة ولا مصرا على الذنب، وإنما النفس اللوامة تجعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تفعل الذنب للوامة ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. دي علامة الإيمان. عايز تعرف نفسك مؤمن ولا لا؟ نتكلمش عن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هذا علمه عند الله، وإنما نتكلم عن الإيمان الذي إن وجد سلم الإنسان من النفاق الأكبر والعياذ بالله، وكان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. إذا سرته حسنته وساءته سيئته، يعني لما تعمل الحسنة تفرح، مش تفرح إن الناس شافوك، مش تفرح إنك خطبت خطبة كويسة والناس سقفت لك، وإنما تفرح إنك أنت أطعت الله، ولو كانت هذه الطاعة في السر وفي الخفاء لم يعلم بها أحد من الناس. ولذلك من ضمن هذه العلامات الطيبة التي تدل على اطمئنان القلب وعلى الإيمان رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عينه. يبقى المعول عليه انك تكون في خلاء. ولذلك جاء في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن البكاء مع الناس كده في المجامع كده في صلاة التراويح، يجي الإمام عند آيات معينة والكل يشتغل، يفتح الحنفية كله يخلص نوقف العياط. فدي واخدين بالكم وكله واقف مع بعضه، مفيش مشكلة، ما بنقولش الناس ما تبكيش، وإنما نقول للناس ليس هذا هو الإيه؟ المحك. ليس المحك إن أنا أفعل من بركي وأقول كلام وأبكي. والشيخ بكى النهارده وفي الدعاء الشيخ بكى، والشيخ جاء في الدعاء وكله يستعد يبدا يدعي الشيخ كله يعيط. لا، البكاء الحقيقي، البكاء الحقيقي ان تذكر الله في خلاء، محدش يشوفك ولا زوجتك ولا امك ولا ابنك. البكاء الحقيقي يكون بينك وبين رب العالمين سبحانه. اما البكاء اذا كان بين يدي الناس فان نخشى عليك الفتنه اماما وماموما، خطيبا ومخطوبا فيك، نخشى عليك الفتنة. عاوز تبكي بكاء حقيقيا تجده بفضل الله في صحيفة عملك يوم القيامة بدون أن يكون فيه رياء يجعل العمل شركا يقلبه عليك، لابد أن يكون البكاء بينك وبين يدي رب العالمين. احصي كم مرة بكيت في خلاءك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تذكرت عظمة الله فبكيت. متى تذكرت خطيئتك فبكيت؟ من سرته حسنته بينه وبين الله، وساءته سيئته او خطيئته فذلك هو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في السنن في الترمذي والنسائي واخرجه الامام احمد وكذلك ابن ماجه، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 550، حديث صحيح. مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى معنى ذلك ان الانسان لو وقع في خطيئة ليس معنى ذلك انه خرج من الايمان. على جدة اهل السنة والجماعة، لا يخرج الانسان من الايمان بذنب الا اذا ايه استحله، جادة أهل السنة والجماعة. لكن الإنسان الذي يكفر بالخطيئة وبالكبيرة بدون الشرك فهذا قد وقع في بدعة إيه؟ الخوارج أعاذنا الله وإياكم. ثم يقول: اختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقال الطائفة: تموت. يعني أنت لما تسأل الروح بتموت ولا تجاوب كل على طول؟ لا، اسأل شوف النصوص قالت ايه في اي مسألة من المسألة، شوف الكتاب والسنة والسلف قالوا ايه. اختلف الناس هل تموت الروح او لا، فقال الطائفة: تموت، لانها نفس. ما احنا قلنا الروح عند البعض نفس والنفس جاء في القرآن كل نفس ايه ذائقة. لكن احنا لو فهمنا ان النفس والروح قد يتفقان وقد يفترقان فحينئذ نبدأ نحقق المسألة. يعني احنا عندنا نصوص بتقول كل نفس ذائقة الموت، يبقى النفس بتموت. طب ما النفس هي الروح، يقول مش على اطلاقها. احيانا النفس تكون بمعنى الروح. متى تكون النفس بمعنى الروح؟ لما تكون المقصود بها النفس المنفك عن البدن تبقى بمعنى الروح. ولكن احيانا تأتي النفس بمعنى الايه؟ الروح المندمجة مع الايه؟ مع البدن. فالنفس تموت بالمعنى الثاني ولا تموت بالمعنى الاول، لان المعنى الثاني يقول الله تعالى في كل نفس ذائقة الموت. فاذا انفصلت الروح عن الجسد فذلك موت للنفس. اما الروح فلا تموت وانما هي تصعد، كما علمنا ذلك من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض الارواح، وهذا سيأتي بتفصيل. يقول اختلف الناس هل تموت الروح ام لا، فقال الطائفة تموت لانها نفس وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وطبعا نثبت لله ايه الوجه بدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه، والمقصود بوجهه يعني ايه؟ الله عز وجل. ازاي يعني كل شيء هالك الا وجه الله؟ ما معنى وجه الله هنا؟ اولا النص يثبت ان لله وجها ليس كالوجوه، ولكن المقصود ان ذات الله باسماء الله بصفات الله لا تفنى، مش كده ولا لا؟ لا تفنى. يقول كل شيء هالك الا وجهه، بل ان كل ما كان لوجه الله خالصا لا يهلك. ولذلك سميت ايه الكلمات بالايه؟ والباقيات الصالحات، لها من بقاء الله بقاء، لانها قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هي الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات لا تفنى. ليه؟ كيف تفنى؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، في اسماء الله، هل اسماء الله تفنى؟ لا تفنى ولا تبيد. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. يقول هنا فقالوا واذا كانت الملائكه تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، ده القول الأول. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قال وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. يبقى الأرواح إيه؟ ثبت في الأدلة أنها بتنعم أو بتعذب، يبقى ما بتموتش. يبقى في قول ان الارواح لا تموت وقول ان الارواح ايه تموت. قال والصواب ان يقال موت النفوس، لان القرآن قال كل نفس ذائقة الموت، هو مفارقتها الاجساد لاجسادها. حينما تفارق الاجساد تصبح النفس قد ماتت. اما انفصال الروح عن الجسد فالروح تصعد، فهي اما منعمة واما معذبة. فالروح لا تموت وانما النفس هي التي تموت، وموت النفس بمفارقه الروح للبدن. والصواب ان يقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، فان اريد بموتها هذا القدر فهي ذائقه الموت. ان اريد بموتها هذا القدر اللي هو مفارقه الارواح للاجساد فهي ذائقه الموت، ده ذوقها للموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية النفس فهي لا تموت بهذا الاعتبار. يبقى لما نقول النفس تموت ولا لن تموت، نقول ماذا تعنون بالنفس؟ او بموتها ان عنيتم انها تفنى يفنى الانسان بروحه وجسده فهذا خطأ. وان قلنا ان تنفصل الروح عن الجسد وذلك موت النفس فذلك الذي دل عليه القرآن والايه والسنة الصحيحة. قال وان اريد بانها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب. بل هي باقية بعد ايه عندكم ايه بعد خلقها بعد ايه خلقها خلقها بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب. يعني بعد ان خلقت لانها وجدت من العدم لانها مخلوقة فلاتي انسان ويقول فكيف تبقى والله الاخر نقول وكيف تصورتم بقاء اهل الجنة في الجنة والله هو الاخر فكما تصورتم هذا تصوروا هذا. ولكن الامر لابد وان نفهم ان كل ما حكم الله عليه عز كل ما حكم الله عز وجل عليه بالبقاء والخلود الابدي فليس معنى ذلك انه اصبح الخلود صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه وانما هو خالد بمشيئة الله ان شاء ان يهلكه اهلك. واضح؟ يعني ان شاء الله ان يهلك اهل الجنة اهلكهم وان لم يشأ خلدهم. فالخلود ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات وانما البقاء صفة الله اوجدها فيهم ومن الممكن ان يسلبها اياهم. وهذا هو السر في ان تختتم الايات في سورة هود بقوله خالدين فيها الا ما شاء الله حتى يبين ان هذا الخلود محكوم عليه بالمشيئة والله قد حكم بالخلود. ولكن الخلود ليس صفة ايه ذاتية في هذه الاشياء. يعني معنى ذلك ان الله غير قادر على ان يسلبها خلودها ابدا وانما هم في يعني حكم عليهم بالخلود باذن الله ومشيئته وان شاء ان يحكم بالفناء لحكم. تمام ولا لا؟ قال وقد اخبر قال بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او في عذاب كما سيأتي ان شاء الله تعالى. وقد اخبر سبحانه ان اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى بحكم عليهم بالخلود. وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. الموت الاولى هي مفارقة الروح للجسد. واما قول اهل النار ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم اللي هو العدم قبل ان يوجدوا ثم احياهم بعد ذلك يبقى دي الحياة الاولى ثم اماتهم يبقى دي الموتى الثانية ثم يحييهم يوم القيامة يوم النشور. يبقى موتتين وايه وحياتين وليس في ذلك اناثة ارواحهم قبل يوم القيامة. والا كانت ثلاث موتات لو كانت الروح بتموت وتبعث بعد ذلك في القبر لكي تنعم او تعذب ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان الامر سيتعدد فيه الايه الحيوات والميتات. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يزق. يقول قائل الم يقل تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض؟ نقول من قال لكم ان الصعق بمعنى الموت؟ الم يصعق موسى عند جبل الطور حينما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هذه الصعقة لموسى عليه السلام هذه الصعقة التي حدثت لموسى هل كانت موتا؟ لم تكن موتا. وكذلك حينما تسمعون في حديث البخاري وغيره اذا تكلم الرحمن سبحانه وتعالى اذا تكلم بالوحي يصعق الملائكة فيكون هؤلاء الملائكة الذين يصعقون ويخرون غشيا ثم يفيقون بعد ذلك فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع، فإذا حينما يفزعون يصعقون، فهذا الصعق ليس إيه؟ موتا. فقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض ليس بمعنى الموت، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصعق والجميع يصعقون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول إيه؟ من يفيق. يقول فأجد موسى ابن عمران، فأجد موسى ابن عمران قائما، يجدوا قائما عند إحدى قوائم العرش، فيقول لا أدري أفاق قبل أن أغنت عنه صعقة الإيه؟ الطور. يبقى معنى ذلك أن الصعق ليس بمعنى الإيه؟ الموت. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك حينما نتكلم عن المحشر إن شاء الله. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا كما جاء في الحديث، حديث أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. واضح. يقول وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والعين والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. وعند هذه نتوقف لنتكلم في عذاب القبر في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. المجلس ده مش 211، لا 212، ده 212، انا كاتبه 212، ومن الممكن ان نتحقق من هذا الامر مرة ثانية ان شاء الله. احنا على فكرة الاربع اللي فات ما كانش فيه درس عشان ما تغلطوش، ايه استلمتوله ازاي؟ مش انا قلت فيه اضافات؟
كتبوه؟
مين اللي كتب اضافات؟ ده انا قلت انا هحط رقم الايميل والحاجات دي. طب انا اسف يا اخوانا. مشي؟
مشي
مشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو انا اللي انا بقوله ما بيسمعش؟ انا قايل كده فوق. مش انا قلت الكلام ده؟ قلت هطلع اعمل حاجات فوق. طب ممكن تسيب البيت ترجعوا ده اكتب كلمتين بس. احنا نعتذر يا اخوانا، الله يبارك لكم.
طب انا هقول له ايه اللي ما يمشيش؟ لان في كلام جاي من فئات الثقافات والكلام ده اللي بتتكلم.
تخلي الشنطة الورق في الشنطة وحط تحت الورق. يا محمد اتصل ايه في بسرعة، واتصل بربيع قول له ارجع بسرعة بس.
عامل
عوض اهو اهو، قول له ارجع قول له ارجع.
انت مش مكانك يا محمد انت على فكرة. انا بعد كده متزعلش مني، مفيش حاجة بعد كده في الكتب هخليك انت مسؤول عنها.
قول له ارجع بسرعة.
لا ده تهديد يا اخوانا.
قول له ارجع بسرعة. طيب انت اول يوم ارجع بسرعة.
انا مش عيالك هكتب حاجات واطلع بعد الدرس اكتب ورق.
خلاص يا شيخ استغفر
الله. حول ولا قوة إلا بالله. يعني نعم هو هيفتح بيتنا.
قول له ارجع.
لا قلت لكم الكلام ده يا اخوانا مش انا متكلم. يعني لو انا قلت كلام وما استفدتش انا مؤاخذة، ما حدش يحترمني.
قول له ارجع قول له ارجع.
معلش تعالي بسرعة كده يا
جماعة. قول له ضروري 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 معلش.
تعالي بسرعة عشان بص انا دلوقتي في مصيبة مع الشيخ عادل.
يا عم مش مصيبة قول له ارجع وخلاص.
انت عايز تعالي بسرعة عربية هنعمل انا ايه بس الكارثة انا فيها دلوقتي.
والله العظيم يا رب.
انا اتكسر.
السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ربيع، يعني استاذن حضرتك ترجع تاني بس في حاجه ضروري جدا. معلش احنا اسفين. احنا اسفين.
معلش احنا اسفين. هو رسالة لم تبلغ لك. معلش انت لما سألتني معلش احنا ما كنتش عارف ان الشيخ هيضيف اضافات. اتفضح ان الشيخ مبلغ محمد ان هو هيضيف اضافات ولم يعني لم يبلغ. معلش كده معلش. لا لا ده الشيخ ده مش هتاخد 3 دقايق. الشيخ محضرهم بس. معلش الشيخ طلع من الدرس وقاعد معانا فوق اهو. ده مش هياخد دقيقتين باذن الله سريعا ان شاء الله. ربنا يبارك لك. سلام عليكم.
عمال اعطل فيك والله. انا بس ممكن انا لو جبت ده عشان يعطل معايا.
طب اقول لكم ايه؟ هو ده اللي بيطلع عن شغلي. ايه يا جدعان هو خده؟ لا اصل يا شيخنا الاصل المطلوب يعني
احنا كنا هنحط الحاجات دي بقى.